السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة من برنامجكم لقاء خاص. وفي هذا اللقاء ننزل ضيوفا على شيخنا ومعلمنا ومربينا الشيخ ياسر برهامي رحمه الله، نتحاور معه في بعض القضايا الملحة المعاصرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. ازي حضرتك؟
انا ضيف عندك يا
ابو. ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك يا رب.
ربنا يبارك فيك.
حقيقة شيخنا الأحداث متلاحقة ومتسارعة وتحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تدقيق وتحليل، والأمة تحيط بها كثير من المخاطر والمخاوف، ونحن نريد أن نقف مع فضيلتكم على هذه المخاطر وعلى هذه المخاوف، وتعطي لنا رسائل يعني بيان ورسائل طمأنة لإخواننا ولإخواتنا. فمن هذه الأمور الملحة الحالية موضوع 25 يناير والمنتظر، في تخوفات كثيرة جدا من هذا اليوم أن تستغلوا بعض الفئات في العودة بالأمة للوراء خلال إحداث فوضى أمنية وإتلاف للمنشآت وحاجات من هذا القبيل. فنريد من فضيلتكم أن تحلل لنا كيف ترى هذا المشهد، وما هي الرسائل التي ترسلها لإخواننا وأخواتنا.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن هناك يعني مسارين بعد نجاح الثورة في إسقاط الطواغيت ويعني ذهاب رموز النظام البائد، أصبح في مسارين البعض بيحاول يسير في طريق استمرار الحالة الثورية إلى أن يصل إلى ما يريد من خطة سابقة كان بيتكلم عليها بعض رموز في الخارج، كوندوليزا رايس كانت بتسميها الفوضى الخلاقة، ويهدفوا من خلال كده إلى تحقيق أكبر قدر من الاهتزاز في الحقيقة للدولة المصرية والكيان المصري. وده قطعا ويقينا في الظروف الاقتصادية الصعبة والظروف السياسية المحيطة ووجود يعني قدر كبير جدا من المؤامرات على المنطقة ككل، بعد تقسيم السودان، بعد بوادر انقسام كثير من البلاد حولنا، بعد إشاعة وجود مخططات لتقسيم مصر نفسها. فاللي بيهدف لذلك في الحقيقة يعني لا يمكن، اللي بيهدف إلى إحداث فوضى بيسموها الفوضى الخلاقة، أنا بقول هي لا تخلق إلا الخراب. تخلقون إفكة يعني. فإحنا قدامنا مسار الثاني، والمسار اللي الحمد لله الشعب المصري أثبت رغبته الأكيدة في السير فيه، وهو إعادة بناء مؤسسات الدولة رغم كل التجاوزات اللي ممكن تكون موجودة، ورغم وجود أنواع من القصور، سواء كان في المؤسسة العسكرية، سواء كان في المؤسسة التي أدارت الانتخابات، أو حتى في مجلس الشعب القادم، أو في الحكومة، لأن كل دي وإحنا كلنا بشر بالتأكيد أن في قصور. إحنا كدعوة وكدعوات إسلامية فيها قصور،
صحيح،
في اختياراتنا فيها قصور،
نعم،
وفي أخطاء وفي صواب، لكن في الجملة احنا بنقول ان احنا الشعب المصري بالتأكيد بالاقبال الهائل على الانتخابات اللي قارب 50 مليون مشارك او 40-45 على الاقل
في قرابة العدد ده،
عدد هائل ضخم جدا لم يحدث في التاريخ المعاصر،
نعم،
اعلن اختياره فعلا ان هو يريد السير في طريق الاستقرار.
نعم.
طريق الاستقرار ده يهدف الى بناء مؤسسات الدولة. احنا دلوقتي قدامنا عدة نقاط لسه ما تكونتش، لسه ولا مجلس الشورى اللي هو كما حددتها خريطة الطريق اللي الشعب وافق عليها في مارس 2011، الشعب اختار انه يوصل في طريق محدد بعد مجلس الشعب. وظيفته الاساسية كتابة دستور من خلال هيئة تأسيسية، مجلس الشعب الاعضاء المنتخبين هو مجلس الشورى هما اللي بينتخبوا هذه الهيئة، وهي قادرة على انجاز دستور، ونأمل انه يكون دستور يميل الى يعني
موافق
توافقي يحافظ على هوية الامة،
نعم،
وثوابتها الحقيقية. يعني المفروض الدستور ده بيعبر عن ما يتفق عليه عامة الشعب المصري،
نعم،
وبيعبر عن هويته الحقيقية. فبالتالي يعني احنا مش مكاسب شخصية او طائفية او لمجموعة معينة او لاتجاه معين، لا، ده في الحقيقة عايزين نعبر عن هوية هذا الشعب اللي هو بيختارها فعلا، وان هو يعبر عن نفسه فيها، واللي هو قطعا ويقينا بيضرب بجذور هذا الشعب في يعني عمق التزامه بالإسلام وبالانتماء للأمة العربية والإسلامية ورغبته في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى وأن يكون هو المرجعية لذلك. عايزين كده يطبق مع رغبته قطعا في منع الاستبداد اللي كان قائم في منع الظلم ومنع التفاوت الطبقي الهائل الذي يؤدي إلى طحن الطبقات الفقيرة. كافحة الفساد، الفساد ما كانش موجود فقط في رأس النظام، الفساد موجود في جذور عميقة جدا
في كل أوصاله شيخ
فعلا. مش أوصاله بس، بل هناك طبقات معينة في الشعب يعني أيضا وصل إلى الفساد. يعني أنا على سبيل المثال كمية المباني المخالفة اللي عاملة فورة في كل الأماكن نتيجة ضعف الحكومة وضعف الشرطة وإن مفيش تطبيق حاسم القانون. طب مرافق البلد
تتحمل
الكلام ده؟ هل احنا اصلا الاستمرار على البقاء في الشريط الضيق حول نهر النيل، احنا في الكثافة السكانية دي مفروض انه ينتفع بيها في تعمير باقي البلد.
نعم
والكلام ده مش هيحصل الا لما يحصل
تبقى في نظرة استراتيجية.
وبعدين امكانية الحياة في مدن، احنا دلوقتي اي مشوار بياخد قد ايه في القاهرة والاسكندرية
اوقات طويلة جدا،
حتى والمنصورة بياخد مسافات طويلة جدا نتيجة التكدس الهائل. مرافق البلد من شوارع من كهرباء من مياه من مجاري لا تحتمل مثل هذا الامر. بقول الكلام ده ان في محاربة الفساد ده هدف الثورة، والالتزام ما خلق جو من الالتزام العام لدى الشعب المصري هدف من اهداف الثورة. الكلام ده بيتحقق من خلال بناء مؤسسات الدولة، ولا بعد ما انتخب مجلس الشعب تم الحمد لله، وللبعض بيحاول ان هو يمنع نقاده يعملوا مسيرات،
وده
بالتأكيد بالتأكيد ضد ارادة 50 مليون اللي اختاروهم.
صحيح،
لان هم عايزين يعملوا مؤسسة.
صحيح،
وعايزين بعد كده مؤسسة اخرى لمؤسسة مجلس الشورى، وبعد كده كتابة الدستور من خلال الهيئة التأسيسية والاستفتاء عليه وانتخابات الرئاسة. وده محدد له مواعيد محددة، عايزين ننجز هذه المهمات.
صحيح،
وبالتالي تتكون حكومة منتخبة فعلا، يمكن للقوات المسلحة ممكن جالس المجلس العسكري انه يسلم لها السلطة. والتأكيدات اللي موجودة دي احنا يعني نرجو الله سبحانه وتعالى انها تكون تأكيدات حقيقية في ان المجلس العسكري فعلا هيسلم السلطة. وفي الحقيقة يعني للإنصاف ايا ما كان هناك سلبيات او ايجابيات للمجلس العسكري، لكن من ضمن الايجابيات من ضمن الانصاف ان احنا نقول ان ادارة الانتخابات بهذه الصورة رغم وجود تجاوزات لكنها في النهاية محتملة. حتى الغرب والمنظمات المدنية اشادت بالانتخابات. احنا قد يكون عندنا بعض الاعتراض على بعض النتائج او الطعون، لكنها في الجملة لم تكن متوقعة بهذه الصورة من الاقبال الجماهيري والقدرة على ادارة العملية. اذا ده بيديني امل فإن شاء الله بإذن الله بقية الخطوات تتم كذلك، وإنه ما يحصلش لا تدخل في كتابة الدستور ولا ضغط في كتابة الدستور وفي نفس الوقت ولا دخل في انتخابات الرئاسة. كذلك وانتخابات الرئاسة لابد إن هو يطرح، يعني مش عايزين محصورين في دائرة محددة، لابد إن يعني يكون هناك يعني بحث حقيقي أو فتح باب حقيقي لمن هو الأمثل في هذه المرحلة.
صحيح،
وليس الأفضل من جهة شخصيه مطلقا، لا الأمثل في هذه المرحلة.
نعم،
الأوفق لقيادة البلاد في مرحلة حساسة جدا. نعم، فيها تناقضات مختلفة، فيها اتجاهات متعددة،
فيها مخاطر كبيرة داخلية
في
وخارجية،
داخلية. نعم، في مؤامرات خارجية. فاحنا بنقول دلوقتي قدامنا مسارين، مسار اللي هو إحداث استمرار إحداث الفوضى، وده خطر عظيم جدا يهدد كيان المجتمع المصري كله، يهدد اقتصاده، يهدد
مؤسساته، يهدد الدوله في
الدوله. وهناك طريق بناء المؤسسات.
نعم،
اتفقنا واختلفنا فيها، عندنا قدر من الاختلاف وقدر من الاتفاق.
نعم،
نقول ان احنا السير في هذا بلا شك اكثر تحقيقا للمصالح. ولذلك 25 يناير والجمعه اللي بعديها كذلك هي المشاكل هتبدا في الحقيقه من يمكن بعد بكره، من يوم الاثنين القادم اللي هو اول انعقاد لمجلس الشعب. وده بالتأكيد لابد من الشعب نفسه واللجان الشعبية تحافظ على يعني انجاز ما انجازه الشعب ان هو الانتخابات بهذه الطريقة.
ايوه نعم،
لابد يكون متواجدين،
حافظ على منجزاته.
ايوه نعم، ده انجاز حقيقي، لابد ان هم شباب الامة كلها يتواجد تحقيق عقد مجلس الشعب ده واستمرار هذه الجلسات.
نعم،
وعدم السهل طائفة انها تفرض ارادتها على الامة بزعم ان الكلام ده تمثيلية. لا، مش تمثيلية قطعا ويقينا. الشعب نزل فعليا
وختار فعلا
ممثلين
اختار
فعلا. فلا بد عايزين اي حاجه من خلال ممثلين للشعب من خلال نواب الشعب.
نعم.
وهم باذن الله تبارك وتعالى اظنهم من انصح الناس لهذه الامه عموما يعني, واللي اختاروهم واللي زكوهم هم يريدون ان يختاروا هؤلاء. والاتجاهات اللي خرجت منها هذه هؤلاء الممثلين للشعب اللي خرجوا من هذه الاتجاهات ايضا قادره على تحقيق انجازات الثوره ان شاء الله.
نعم.
فاحنا كلنا لابد ان نتكاتف في منع التخريب. اللي عايز يعبر عن رايه
هو صفه
حقه يعبر عن رايه.
تمام. لكن رايه يقف عند حد الا يقف عند
والا يتعدى حدوده.
نعم.
وبالك ولا يضر بمصالح الاخرين.
صحيح.
والا يدمر منشات والا يعتدي على دماء, او على اعراض.
نعم.
او على اموال
ممتلكات. صحيح.
ممتلك عامه او خاصه.
نعم.
وكلنا لابد من ايد واحده. وبالتاكيد وبعدين احنا يعني في حاجات مهمه جدا حصلت, وهو مبادره التوافق الوطني اللي حزب النور شارك فيها او في الحقيقه هو اللي قدمها ويعني مع قوى سياسيه اخرى مختلفه مع حزب النور مختلفه مع التوجه السلفيين عموما. وهذا طب احنا كنا حريصين على تواجدهم ليه؟ لان حريصين على ان احنا نثبت فعلا رساله بان احنا لا نريد اقصاء احد, وان هذه القوى تكون اسوه لغيرها من القوى ان تنضم لمسيره التوافق. يعني احنا مستعدين نقبل كل حد. دي رساله حزب النور اللي بعتها.
صحيح.
ان بنقبل الحوار مع كل احد.
انا هاخد حضرتك الحته دي وهسال حضرتك سؤال مستقل عن هذه الجزئيه لانها مهمه جدا ويثار حولها كثير من القضايا. لكن يعني صوت العقل, احنا عايزين نوجه رساله لكل الناس ان احنا محتاجين نتعقل وننظر لبناء المؤسسات ان ده هدفنا في المرحله دي في المرحله القادمه. طيب في محاولات التفاف فاضحه وفي هيئات وشخصيات وتوجهات لها مصالح من وراء العوده بمصر الى ايه لنقطه الصفر. فاحنا بنحذر يعني عايزين حضرتك
احنا والله القضيه دي انا اولا اناشدهم جميعا كل من يعني له هذا التوجه ان هو يراعي مصلحه البلاد ومصلحه المجتمع. ده هو في مرحله حساسه جدا في ظروف اقتصاديه صعبه جدا والمطالب متعدده. فمساله ان احنا نرجع للمربع صفر زي ما بيقولوا وان احنا نبدا من جديد ونطالب بثوره اخرى. طب من الذي سيعطي الشرعيه لهؤلاء الثوار؟ في 50 مليون واحد قالوا كلمتهم.
نعم.
ان هم عايزين يسيروا في هذا الطريق.
نعم.
ازاي يعني يوجد مجموعه من المئات ولو وصلت الى الاف تفرض
ارادتها على
يعني تعقلوا.
نعم.
لابد ان تدركوا ان ده لا يمكن ان يكون مسموحا به.
نعم.
ولا هو عدل ولا هو انصاف ولا يمكن يعني لاحد ان يطالب به. وبقول للشباب لابد ان لا تكون وقودا لنار تحرق البلد.
نعم.
الشباب الطيب شبابنا كله بفضل الله سبحانه وتعالى عنده حب للخير وعنده رغبه في صلاح البلد وعنده اعتراضات. وزي ما اي حد يعني زي ما اي اب ولاده بيعترضوا عليه عادي.
صحيح.
من حقهم.
صحيح.
وده سنهم مقتضى ذلك. فاحنا في تفاوت في 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 في, في الاراء, لكن مش من حق حد يفرض على الثاني ان هو لازم تتبع وجهه نظري. الاقليه يعني تكون هي التي تفرض ديكتاتورياتها على
الاغلبيه.
لا ده كلام غير مقبول. واحنا بنقول موضوع التخريب غير محتمل وبالتاكيد الشعب سيواجهه. الشعب بكل طوائفه.
نعم.
الشعب يعني بالمواطنين انفسهم بالاتجاهات الاسلاميه كلها الشرطه الجيش
كل محب لهذا الوطن.
لانه لا يمكن ان احنا يعني انت عايز تعبر عن رايك عبر عن رايك. عايز.
نعم.
تطالب باسقاط المجلس العسكري قبل موعد تسليم السلطه في 30/6 طالب بذلك, لكن ليس من حق احد ان يدمر منشات البلد.
صحيح.
وليس من حق احد ان يعطل مصالح المواطنين.
نعم.
وليس من حق احد ان يمنع انعقاد مؤسسات الدوله التي تكونت باختيار
الشعب.
من الشعب.
نعم.
فدي بديهيات لابد ان الشباب يكون مستوعب لها.
صحيح.
وكل الطوائف تكون مستوعب لها.
طيب يا شيخنا احنا برضو في الجزئيه دي في مساله الشباب وثوره الشباب ويعني رغبه الشباب في التغيير الحقيقه.
وعلى فكره عايز اقول ان الانتخابات دي اللي قادها الشباب.
الشباب في الحقيقه
يعني عايز اقول ومين اللي ساعد المرشحين ومين اللي كان واقف من المناديب ومين اللي واقف في الطوابير وكله شباب.
صحيح.
يعني الشباب هو في الحقيقه المعبر الحقيقي. هو اللي قام بالثوره وهو اللي قام برضه بتحديد المسار الصحيح. وهو بناء مؤسسات الدولة.
جزاك الله خير. طب شيخ الجزئية دي معلش، في أوقات حرجة بتمر بها الأمة بطبيعة الحال، فلابد من ضبط الجزئية معينة، وهو أن الشباب المسلم الشباب الطيب الصالح يرجع إلى مين لما تبقى الأمور مختلطة عليه؟ احنا جربنا كذا مرة وفي كذا موقف قبل كده ان الامور تختلط والاقوال تتفاوت وتتضارب، هل لا يلزم هذا الشباب ان يعود الى علماء الامة؟
اه ده نص القرآن
ده يعني
واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فاحنا بنقول اصلا قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ده في احكام الشرع. وبعدين الامر في كثير من الامور موضوع الأمور السياسية تحتاج إلى بعد نظر،
نظر في المصالح وفي المفاسد،
توازن
ميزان الشريعة،
لأن ميزان الشريعة ده ميزان دقيق جدا، وتقدير المصالح والمفاسد ليس لكل أحد، وإلا فكل أحد بيدعي أنه يريد الصلاح. المنافقون قال الله عز وجل عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
صحيح.
فرعون نفسه بيقول عن سيدنا موسى قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وفعلا سيدنا موسى يريد أن يبدل دينه الباطل من عبادة فرعون إلى عبادة الله، من عبادة الآلهة الباطلة إلى عبادة الله. أو لكن شوف الاستغلال بقى، أنه عايز يجمع بين الاثنين ويقول أو أن يظهر في الأرض الفساد.
صحيح.
فدعوة موسى بالنسبة لفرعون فساد وهو عايز يمنعها، فده كلام من أبطل الباطل.
صحيح.
إذن موازين المصلحة والمفسدة، موازين الخير والشر، لابد أن نردها إلى الشر.
صحيح.
وبعدين المواقف السياسية بلا شك أنها يعني تحتاج إلى تشاور عام، وتحتاج إلى يعني رجوع إلى يعني
البعض بيقول إن المشايخ منهمش خبرة في هذا الموضوع، ومنهمش خبرة في السياسة، ومعندهمش خبرة في هذه المواقف السياسية.
والله الحقيقة أنا يعني هذا الكلام أنا أعترض عليه. أولا لأن السياسة معناها إيه؟ معناها القيادة، قيادة الأمة.
صحيح.
وربنا عز وجل جعل الأصناف التي تقود الناس هم العلماء الملوك والعباد، للناس بتعظم هؤلاء. عشان كده عبد الله بن مراد يقول هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. لا شك إن الناس بترجع إلى أهل العلم، ده شاء الناس أم أبوا. فبقول أصلا السياسة قيادة للأمة، والسياسة الشرعية اللي يعني المنضبطة بالشرع لابد أن يكون فيها رجوع إلى أهل العلم بالشر. وأما الأمور السياسية المحضة أو الإدارية يرد إلى أهل الإدارة، زي الأمور التكنولوجية يروح فيها إلى التكنوقراط اللي بيسموهم. وده لما يحصل تضافر للجهود وتشاور عام بإذن الله تعالى نصل إلى أفضل الأمور. أما بالنسبة لأن الشيوخ مش فاهمين في السياسة، أنا بقول السياسة أولا السابقة، العهد السابق ما كانش في حد يمارس السياسة أصلا، كانت القيادة محصورة في
أيدي
مجموعة من الحزب الوطني، حتى مش الحزب الوطني كله. يعني مش كل اللي كان 2 مليون اللي كانوا عاملين كارنيهات في الحزب الوطني ما كانش معظمهم له دخل بحاجة، كان مجرد ان هو ايه متابع
عدد
بس. الموضوع كان محصور في
مجموعة
الموجودة حول حسني مبارك،
ما فيش ممارسة حقيقية للسياسة في العهد البائد.
اما من جهة المواقف يعني اقصد دي الموارد التنفيذيه، ما كانش حد بينفذ الا المجموعه دي. اما من جهه المواقف، مواقف الدعوه السلفيه بفضل الله عز وجل والشيوخ السلفيه كانت واضحه جدا انها ذات بعد سياسي، من اول الثوره الايرانيه، حرب الخليج الاولى بين العراق وايران، حرب تحرير الكويت، اتفاقيه غزه اريحه، اين القدس كانت فيها، اتفاق من ايام حرب البوسنه، من ايام حرب في لبنان في جنوب لبنان مع اسرائيل،
مواقف كلها سياسيه على فكره،
حرب
سياسة أصلاً.
كل
سياسه اصلا
وكلها كانت محدده. وبفضل الله سبحانه وتعالى وجود القواعد الاجنبيه على ارض الاسلام، رفض الكلام ده، كل دي مواقف محدده ومسجله ومكتوبه ومسموعه ومحفوظه. فده يؤكد ان ما فيش حاجه يعني كانت بعيده ان هم كانوا سوزك سياسيا، وإلا ما خش بقى يعني مش عايز أقول يعني على الأقل ربع الشعب وثق فيهم.
الحمد لله رب. طبعا احنا في الآخر بنقول في توازن بين، يعني احنا عايزين الرسالة تبقى متوازنة، يعني بين العودة إلى أهل العلم، وبين أن هناك حرية، قدر من الحرية للشباب أن يبدي يعني رأيهم.
احنا قلنا دلوقتي اتفقنا
ما منعهمش يعني،
لا احنا لا نريد إقصاء أحد.
نعم نعم،
بالعكس نحن ندعو كل القوى التي لم تشارك في مبادرة الوفاق لمبادرة التوافق الوطني، فيها قوى من ضمن الموجودة في البرلمان وفيها قوى سياسية خارج البرلمان.
صحيح،
احنا بنقول هدفنا تحديد قدر من القدر المشترك، ده تواصل، ما هياش تحالف ان واحد هيأثر على واحد يخليه يترك موقفه. لا انا مختلف في كثير من المواقف، فانا بقول ايه، انا بقول بس تعالوا نتوافق على ان احنا كيف نصل الى هدفنا. لو اتفقنا على ان تخريب والفوضى والتدمير
يبقى خلاص
قتل النفوس ده امر يضر بالبلد،
صحيح،
وفضلا انه محرم شرعا، يعني كل المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، اياك ان تكون وقودا. وانا عارف ان اللي بيخطط للكلام ده عمره ما هيدور على حديث ولا على آية ولا على حلال ولا حرام،
لكن ممكن يكون،
لكن في وقود.
آه،
فلو اتفقنا على كده، اتفقنا على ان عايزين مؤسسات الدولة تسير في طريق صحيح، نتفق على ان سماع كل الاطراف وعدم اقصاء احد، نقول للقوى التانية تعالوا اشتركوا معنا في ذلك. صحيح، احنا حريصين على هذا الامر، مش عايزين اقصاء لاحد، ومش راغبين في تهميش احد، وكل واحد بما يمثله تمثيلا نسبيا حقيقيا في المجتمع كما حدث في الانتخابات. والامر في فرص تانية، دلوقتي ناس قالوا احنا ما خدناش حاجة، ما خدناش حقنا.
نعم،
في فرص تانية، بس خدنا الجدار اللي هو صغير، صحيح ما بقاش عمارة كبيرة، لكن ابني عليه ما هدوش،
صحيح،
اصلح العيب بدل اعالج المريض بدل ما اقتله.
رسالة طمأنة يا شيخ، رسالة طمأنة، رسالة جزاك الله خير. طيب احنا برضو نعود يعني في موضوع يعني انت حضرتك، موضوع الانتخابات ده موضوع في الحقيقة يعني يحتاج الى كثير من النظر والتأمل. التجربة الانتخابية وقتي اول مشاركة حقيقية سياسية للسلفيين في الانتخابات السابقة، لا شك انها يعني فيها ايجابيات وفيها سلبيات، فاحنا عايزين نرى مع الشيخ ياسر برهامي هذه الايجابيات وهذه السلبيات لنستفيد منها جميعا.
هو والله الايجابيات كانت من اهمها ان يعني كثير جدا من الاخوه بداوا يحتكوا بالناس احتكاك مباشر.
نعم،
ونجحوا بفضل الله سبحانه وتعالى في ان هم يوصلوا رغم التشويه الاعلامي المتعمد الهائل اللي في كل وسائل الإعلام تقريبا إلا استثناء القناة الإسلامية كان في تشويه شديد جدا ومحاولة تخويف واستعمال الالتزام الإسلاميين يعني تحولهم إلى فزاعة، ومع ذلك قدر الإخوة أنهم اختلطوا بالناس ويكسبوا ثقتهم، الإسلاميين عموما والسلفيين خصوصا.
نعم،
والسلفيين أكثر ناس خدوا تخويف،
هو في الحقيقة هي الحملة كلها كانت على السلفيين
حتى من ضمن من 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 فرقائهم يعني من ال يعني المناظرين لهم. على اي الاحوال الاحتكاك بالناس ده ودعوتهم الى يعني
فتح ابواب لل
فتح ابواب كتيره جدا، ودي من اعظم الايجابيات. واحنا للعلم يعني احنا فتح ابواب الدعوه الى الله عز وجل اهم يعني اسباب مشاركتنا في العمل السياسي من خلال تاسيس حزب النور وغيره. فاحنا بنقول ان الامر ده لابد ان هو دي ايجابيه كبيره جدا، إيجابية كبيرة جدا أنها جعلت طاقات كثيرة جدا معطلة بسبب أنها كانت غير واثقة، عندها منعدمة الثقة في النظام السابق، وعندها يأس
من
أن تشارك.
أيوة.
الواحد فوجئ بأن طاقات كثيرة جدا، ونحن نريد المزيد من الطاقات في كل المجالات أنها تبدأ تشارك. كفاءات عالية جدا في الاقتصاد، في السياسة، في الإدارة، في العلوم المعاصرة كلها، بالإضافة إلى يعني الرغبة الأكيدة لدى الكل في التعاون والعمل الجماعي المنظم. الأمر اللي هو جعل يعني وفر علينا سنوات طويلة من الحوار حول قضية العمل الجماعي، حول قضية التعاون على البر والتقوى كتطبيق عملي، وليس فقط كشعار مرفوع. هو شعار مرفوع محدش ممكن ينكره، ده كلام ربنا، لكن كيف يطبق في أرض الواقع؟ دي إيجابية كبيرة جدا إن كثير جدا من الناس مقبلين على العمل مع السلفيين أو مع حزب النور.
نعم،
من أجل الثقة الحاصلة. الثقة دي نفسها أحد الإيجابيات الكبيرة. من ضمن الإيجابيات النتائج الطيبة اللي حققها الحزب في الانتخابات، عمر الحزب عدة أشهر،
نتائج مبهرة صراحة شيخ.
الحمد لله، الحمد لله. هي يعني لأن هي موجود، إن هو الدعوة موجودة على أرض الواقع سنوات طويلة، في ثقة بفضل الله سبحانه وتعالى من الناس فيها، في تواصل اجتماعي عبر سنوات طويلة أدى إلى هذا الأمر، رغم أن معظم المرشحين كلهم لأول مرة ينزلوا وملهمش رصيد سابق، وكثير منهم لا يعرفه الناس، ولكن لأجل أن هذا تابع لحزب الإيه؟
حزب النور.
وكذلك الفرقاء الإسلاميين الآخرين من أجل أنه تابع
الحزب
مثلا حزب الوسط. الناس مقبلة على من يعني يثقون فيهم من أجل التزامهم
بدين
وتواصلهم الاجتماعي معهم الحمد لله. فدي كلها إيجابيات، النتائج دي إيجابية. من ضمن الإيجابيات العظيمة جدا أنه أصبح قضية هوية الأمة، مرجعية الشريعة الإسلامية اللي كانت في عند البعض محاولات في أول الثورة لتعديل المادة الثانية، أصبح دلوقتي عايزين نعدلها إلى صياغة أجود وليس إلى حذف الألف واللام ولا لإلغاء المادة الثانية. لا، ده دلوقتي اللي كان بيقول عايزين نلغيها هو اللي بيقول خلوها زي ما هي، اوعى حد يقرب منها. فده ده هذا مكسب
الحمد لله. هذا
كنا احنا عايزين يعني امر اكثر وضوحا، لان في الحقيقه هو ربنا عز وجل انزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالامر ده مش ان ما ربنا ما انزلش مبادئ بس، ربنا انزل احكام. ولذلك بنقول الشريعه الاسلاميه لابد ان يعني يكون الامه عايزاها فعلا.
صحيح.
السادات لما جه يمرر مدد متتاليه وعايز يعدي الامر ويوافق الشعب على ان هو يبقى رئيس لمدد وليس لمدتين فقط كما قال في اول رئاسته، عمل ايه؟ عدل الامر ده بتعديل ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي، هتدخل الالف واللام عشان الناس كلها توافق، ووافقت فعلا. ده دليل على ايه؟ على ان الشعب راغب رغبة اكيدة ولو ان يتحمل
بقاء مثل الاستبداد. صحيح بقاء مثل هذه النوعية.
يعني هو بيقول لو هيستبد بس يحكمنا بالشرع، ان احنا بنقول الاستبداد مخالف للشرع.
صحيح.
اصلا لان ربنا عز وجل قال وصف المؤمنين وامرهم شورى بينهم.
وامرهم
شورى بينهم. فالقضية المشاورة وعدم الاستبداد دي قضية اساسية من دين ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك يعني فكرة الدكتاتور العادل لا يوجد لا وجود لها على ارض الواقع.
وهي مخالفة للشرع يعني.
عمر لم يكن دكتاتورا. بالعكس، ده كان يرجعه رعيته، يرجعه احاد الرعية
اذا هو يرجع رضي الله،
ويرجع رضي الله تعالى. وكل الخلفاء الراشدين كذلك.
طب حضرتك ركزت قوي على الايجابيات.
انا لسه مش هتقول الايجابيات والسلبيات. السلبيات اولا احنا
لا في ايجابيات تاني ماشي يا شيخ يعني انا
والله انا يعني انا بقول برضو يعني الايجابيات الجهد الطيب اللي بذله كثير من الاخوه.
الحمد لله.
ان الانسان لما يشعر انه يبذل، الاخوه انتقلت الى البلاد المختلفه بعد ما خلصوا المرحله الاولى، حسوا انهم اخذوا خبره عمرهم ما مرسوها قبل ذلك، فبداوا ينتقلوا الى بلاد اخرى
ويقفوا
جنب اخوانهم ويسافروا ويعيش على سندوتش فول في اليوم بالكثير.
جزاه الله خير.
وهناك من ينفق انفق من جيبه. الانفاق ده في حد ذاته من الجهد، من المال، من الراحه، من مفارقه الاهل، كل ده ايجابيات.
صحيح.
والطاقات بتتفجر بفضل الله سبحانه وتعالى، والشعور بالقلق على مستقبل الامه،
الشعور باهميه المرحله.
صحيح.
تحمل المسؤوليه يا شيخ.
يعني ده قضيه في... ان احنا في ازمه لابد ان نبذل كل ما في وسعنا ونحن نقف مع بعض، وان ما فيش واحد بيبقى عنده يعني ايه نظره ضيقه بيبص ايه الى المسجد بتاعه وبالكثير الحي بتاعه. ده الكويس بقى اللي بيدور على البلد. لا، دلوقتي الاخوه انطلقوا ان هم يدوروا على ايه؟
الامه،
على كل البلاد الاخرى. ده عايزين، ده كان اخوه كتير جدا تقول عايزين نسافر، نروح فين؟ انهي بلد محتاجه دعم؟ محتاجه انها يعني الاخوه ياخدوا الخبره اللي احنا اكتسبناها في المرحله السابقه. وده عشان كده انا برضو بطلب من الاخوه ان هم الامر ده يستمر، لان مجلس الشورى مش عديم الاهميه كما يظن البعض. والناس فترت جامد قوي، حصل فتور، وان كان الانتخابات اللي بقى مجلس الشورى مش هتبقى بنفس الدرجه. ولكن نقول لا، ده الامر ده ذو اهميه كبيره، لان مجلس الشعب ومجلس الشورى الاثنين هم اللي هيشاركوا في اختيار الهيئه التاسيسيه. اعضاء مجلس الشورى لهم نصيب مماثل لاعضاء مجلس الشعب المنتخبين من
في اللجنه التاسيسيه للدستور.
عايز اقول ان في مهم جدا في مجلس الشورى من مهماته الاساسيه قضيه الاعلام. ان مجلس الشورى هو المسؤول عن تعيين رؤساء الصحف القوميه ومجالس ادارتها ونحو ذلك. الامر ده وكثير جدا من المسؤوليات الخطيره ملقاه على عاتقه. فالموضوع الى الان طالما ان مجلس الشورى موجود ولسه ما لم يتعرض للتغيير لابد ان يوجد الاخوه في هذا المكان.
طب قبل يا شيخ ما حضرتك تذكر السلبيات ناخذ المداخله دي. طيب من الاخ محمد مدير الاعداد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. جاهز
السلام عليكم. اتفضل
احييكم شيخنا الفاضل.
اهلا وسهلا
وبارك الدكتور ياسر الله يحفظك.
ربنا يبارك فيك.
انا عندي ثلاث اسئله بس ان شاء الله ويعني هطرحهم وبعد كده حضرتك يعني انتظر الاجابه ان شاء الله.
اتفضل.
اول سؤال، لو لم يشارك السلفيون في الحياه البرلمانيه هل كانت المشاركه بتاعتهم سوف تقتصر على الدعوه فقط؟ ده امر. الامر الثاني، هل فعلا هناك مشروعات ميدانيه كبرى مثلا زي استصلاح الاراضي ومشروعات تخص السياحه اللي ذات خايفه منها والاقتصاد واطروحات يعني مشابهه لكده بدل موضوع الناس اللي بياخدوا علينا موضوع الزيت والسكر والسمنه والاناديب؟ هل في مشروعات كبرى بالفعل واجندات يعني فعلا بدات دراستها من خلال حزب النور او من خلال الدعوه السلفيه عموما عشان نبين للناس ان احنا فعلا قد المسؤوليه؟ اخر سؤال ده يعني سؤال شرعي شويه، هل تاتي اليوم الذي يصل فيه حد المصلحه الراجحه والتنازل بسبب المصلحه الراجحه يعني لمرحله حرجه؟ فانتظر بس الاجابه. جزاك الله خير. السلام عليكم.
ماشي يا استاذ محمد. لا شيخ استنى احنا نحاول نرتب له الاسئله
طيب
في ضوء حضرتك بس نستكمل السلبيات لان احنا محتاجين نحط ايدينا على اذا كان في سلبيات حقيقيه في مرت بنا نحط ايدينا على بعض السلبيات علاجا لها في المستقبل يعني.
بالتاكيد من ضمن السلبيات اللي حصلت اولا يعني دراستنا الجيده للمعلومات الكامله عن افرادنا اللي من خلالها هنختار المرشحين بتوعنا. وقع بالتأكيد أنواع من النقص في ذلك. في كثير من الأماكن حصل خلل في الاختيار نتيجة
في قدر من القصور يعني شيخ.
قصور المعلومات. وده أمر بيخلينا نقول أقول للإخوة في كل مكان لازم يكون عندنا داتا بيز عن كل شخص وعن كفاءاته وإمكانياته وعشان كل الطاقات تجمع تجميع صحيح.
صحيح.
ويبقى عندنا إمكانيات أوسع في معرفة اي الاشخاص
عرفت قدراتنا في الحقيقه.
يعني الامر ده دي احد السلبيات. بالتاكيد ان كان يعني احيانا اللي ورقه جاهز ده اشخاص مش لاقين افضل من كده مع ان بالتاكيد في نوعيات افضل من ذلك.
طيب.
من ضمن السلبيات ان احنا ما قدرناش يعني نحشد كل طاقتنا الموجوده على الارض. يعني احنا الدعوه انا يعني اظن انها اكبر كيان على الارض. اكبر كتلة على الارض. لكن مش كلهم ممكن احشدهم واخرجهم في الانتخابات.
في منطقة واحدة. او خروجهم من الانتخابات.
يعني مش كلهم قدرنا ومش كلهم ايضا او عدد قليل جدا هو اللي بذل البذل الطيب اللي بنقول للاخوة اللي بذلوا جزاكم الله خيرا ربنا يتقبل منكم يا رب في كل مكان. لكن احنا لو كان حصل ان الكل شارك وبدل جهد كان هيحصل نوع من التخفيف على الاقل. يبقاش اللي شايل هو اللي شايل كل الحمل.
صحيح.
ومش قادر حتى يعيش حياته
الطبيعية. طبيعية.
من ضمن السلبيات قلة الخبرة اللي ادت الى السماح بتجاوزات. تجاوزات اللي هي وقع انواع من التزوير وانواع من الخلل. لو كنا احنا
في خبره قبل كده في هذا المجال
وفي يعني بذل جهد في هذا المجال وقلة الخبره دي اكتسبت من خلال الممارسه وكانت سريعه الحمد لله تبارك وتعالى وما حصلش يعني ايه يعني ان احنا هنقعد عده مرات عشان ناخد الخبره دي. لكن دي كانت سلبيه من ضمن السلبيات. الناس مش عارفه انها ازاي تتصرف مع الواقع ده.
صحيح.
وتجيش الطاقات كلها زي ما قلت ان كانت مهمه جدا. من ضمن يعني السلبيات تقاعس الكثيرين عن تحفيز الناس اعتمادا على يعني ايه ظن ان احنا كنا بنقول الانتخابات حرام مطلقا. يعني البعض بيظن ان احنا كنا بنقول الانتخابات حرام مطلقا استنادا لبعض الفتاوى. لا احنا كنا القضيه بالنسبه لنا كانت بنقول مقاطعه الانتخابات مش ان الانتخابات حرام. بنقول ليه مقاطعة؟ لأن كانت في هذا العهد السابق مفاسدها أكثر من مصالحها، بل إحنا كنا شايفين إنها مفيش مصلحة ترجى ولا تتحقق.
ده الفريق ده شيخ بيقول ان في تناقض، يعني هو بيظن ان في تناقض بين
الموقفين، تنازلت عن الثوابت زي ما الاخ بيسال، انه بيقول انها ايه، انها هتوصل لمرحله حرجه. واحنا الحمد لله تبارك وتعالى احنا ما فيش تنازلات حصلت. اذا كان في بعض الحاجات في تحصيل مصلحه اكبر لدفع مع تفويت مصلحه اقل، او تحمل مفسده اصغر لدفع مفسده اكبر، ده اصلا من الشر، ده ما ليس تنازلا وليس اعطاء للدنيا في ديننا، بل هذا من ميزان الرسول صلى الله عليه وسلم. بس المطلوب ان الميزان المصالح المفسد يظل بميزان الشريعه،
يعني مش كل المصالح المعتبره شرعا والمصالح ليست المصالح الملغاه، يعني
والمصالح دي لا، وفي مصالح معتبره شرعا قد تفوت لوجود مصلحه اكبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرتب لمعاذ اولويات، قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا في الروايه الثانيه فادعوهم الى ان يوحدوا الله، اذا قضيه العقيده والتوحيد دي اولويه من الاولويات. عشان كده البعض ايه يعني استغرب منا مواقف اعتبرها حاده في التصريح بالعقيده، وقال ايه ده، هو حد يقول الكلام ده؟ ده ما حدش يقول الكلام ده خالص، عمرنا ما سمعنا الكلام ده من تكفير مثلا غير اهل المله الاخرى، او تقرير قاعده الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. لكن الحقيقه لان دي اصلا اولى الاولويات كتابا وسنه، الكتاب يؤكد ذلك. فاحنا التنازلات اللي بيقولوا عليها تنازلات لابد ان انا اعرف ايه اللي يمكن ان اتنازل عنه، عقيدتي لا يمكن ان اتنازل
عنه. يعني يا شيخ احنا عايزين بس في النقطه دي بنقول ان ما فيش في الحقيقه تناقض في موقف السلفيين قبل الثوره
وبعد موضوع الانتخابات،
وموضوع في موضوع الانتخابات
خلص. احنا كنا بنقول قبل الثوره في من 84 في نشره اسمها نشره السبيل، وموجود ملخصها في صوت الدعوه سنه 92 مجله صوت الدعوه، والبحث موجود ومنشور ومشروح، بان من يشارك المشاركة في العملية السياسية مع براءته من إثبات حق التشريع لغير الله، المسألة محل اجتهاد، وإنها مبنية على المصلحة والمفسدة، وإن إحنا شايفين إن المفسدة أكبر ومفيش مصلحة متحققة أو مصلحة ضعيفة، وبالتالي فإحنا بنقول إن إحنا نرى المقاطعة اللي رأها كثير ممن شارك في العملية السياسية، اللي في الحقيقة عايز أقول الشعب المصري كله كان يرى موقفنا. الشعب المصري كان كله
ما كانش بينزل، ما حدش كان بينزل اصلا، كان صحيح.
صحيح، وان الشعب المصري رايه اتغير معانا برضو،
صحيح.
يعني الشعب المصري كان سلفي
والله شيخ، الناس كانت فرحانه جدا، يعني في ايام الانتخابات الناس في منتهى السعاده انه حاسس ان صوته له قيمه وله تاثير، وانه ممكن
الارقام الرسميه كانت 2 مليون بيشاركوا، والارقام دي غير حقيقيه
اللي في العهد البائد، يعني
كانوا فيها الميتين والاسماء المتكرره والاسماء والعمال المحشودين، ولم يكن هناك مشاركه حقيقيه، وكانت اضعاف ايضا، لان كانت الصناديق بتتملى بالبطاقات مرتين، لان بعض الصناديق اتملت ب 115% من عدد الاصوات، ومع ذلك كان العدد الاجمالي يساوي كام؟ 2 مليون. لما يوصل دلوقتي 50 مليون يبقى الشعب المصري من غير حاجه كان ماشي معانا،
غير توصيف شوي
كان ماشي معانا في الاول وماشي معانا في الثاني، يعني كان مقاطع الانتخابات فعليا ولا بيلتفت اليها، لانه مش حاسس باي اثر، بدايتها تزوير واخرها موافقه سروريه،
صحيح،
يعني وديكور للنظام المستبد، وبعد ذلك تغير الوضع، ولذلك بقى في 50 مليون واحد مشاركين.
طب انا هلتقط من حضرتك الجزئيه دي، الاخ سال عن اذا لم نكن نشارك،
لا هو اظن فهمت السؤال، بيقول هو انتوا هتشاركوا عشان الدعوه بس؟ لا، ده جزء من الاهداف، وبالتالي انت سالت عنه اللي هو مساله ان في مشروعات ولا لا، ده انا يعني ايه كل شويه حد من الطاقات اللي هي بتتجدد بياتي للحزب وياتي للدعوه بانواع من المشروعات والتفكيرات الرائعه.
صحيح.
والله يعني انا كان في يعني
احنا عايزين بنك افكار،
مشروع نفسي فيه انه يتحقق على ارض الواقع. كان احد الفضلاء جدا طرحه، ربنا يبارك فيه الدكتور شيرين، بيقول ان احنا مش عايزين ان يحصل ان في شباب لم يصيبه الدور في التجنيد، ولكن الشباب كله يصيبه الدور، وبدل ما يروحوا يقول لهم يبقوا امن مركزي علشان مقاومه الشغب، اللي ما لهمش مؤهلات دول يخشوا الجيش يتعلموا صنعه ويبنوا مدن جديده تبقى ياخد في اخرها، يعني يبنوا بادوات بسيطه من البيئه نفسها، مش لازم ابني عماره 14 دور 12 دور،
صحيح.
لا يمكن يبني دور واحد، ويبقى في امتداد افقي لتعمير الصحراء بتاعتنا، وده امر مهم جدا، والدوله يبقى عليها المرافق وهم برضو يعملوا مرافق خلال، يبقى ده عملهم الخدمي للمجتمع خلال فتره التجنيد اللي هم مش عايزينهم يقولوا بقى مسيبهم الدور، لان دلوقتي مش كل الشباب في سن التجنيد بيتجند، فهم اتجندوا لخدمه المجتمع في ذلك، وان هم يتعلموا
ما زالوا احنا زي ما اتجندوا
يبنوا فعلا ويتعلموا صنعه
ايوه
ويخدموا مجتمعهم. وكان بيقترح انه في اخر المده ياخد الشقه اللي ياخد له شقه من ضمن اللي بناها اللي ساهم في بنائها، يبقى كده وفر له
فكرة رائعه
والله العظيم فكره.
ونقول للجيش ان هو ينبغي
هو اللي يتولى الموضوع ده،
يتولى الامر ده ويدخل الناس في لحيتها ما منعش الناس من دخول.
طيب خير وبركه. انا اؤيد معك ذلك الامر وان هو اصلا في جيوش كثيره تسمح باطلاق اللي
صحيح،
فاحنا نطالبهم بذلك ونقول كل الناس اساسا حتى القضيه دي لو كده. ادي احد الافكار، افكار رائعه جدا، في افكار يعني بس لسه بتعتمل ان تنفيذها محتاج طاقات كثيره جدا في التفكير، بس باذن الله تعالى الامر موجود. ففي افكار عظيمه جدا لاجتماعيه تخفيف على الناس، حل كثير من المشاكل موجوده باذن الله تبارك وتعالى، واحنا راغبين في مشاركه في الاصلاح. صحيح ما لناش اغلبيه، صحيح ما احنا الاخوه في حزب النور يشكلوا جزء من المجلس او الكتله الثانيه، لكنهم راغبين بكل قوه في المشاركه في الاصلاح وافكار الطيبه. واحنا يعني نواب حزب النور اظنهم ان شاء الله هيكونوا معارضه، مش معارضه من نوع جديد، مش معارضه لاجل المعارضه انها تشوف الحكومه هتقول ايه واحنا ناخد الموقف المعاكس. بالعكس، اذا كان في حاجه من الخير احنا اول المعاونين عليه، واذا كان في حاجه من الخلل احنا
يعني احنا شيخ ندي نموذج للعالم كله كيف تكون المعارضه،
المعارضه الصحيحه بقى،
الناصحه،
المعارضه الناصحه،
ليست معارضه هي مناصحه،
اللي بتعضد اللي تعارض فيما يستحق المعارضه
صحيح،
وتعضد فيما يستحق التعضيد، وتعاون وتبذل وتنصح للامه كلها وتنصح للحكومه وتصوبها اذا اخطات وتنقدها اذا اخطات وتمنعها من الخطا وتقوم هذا امر ب السلطه التي للبرلمان. الامر ده بالتاكيد هيكسب الناس ثقه فينا باذن الله تبارك وتعالى وفي نوابنا اكثر.
جزاك الله خير يا شيخ. احنا برضو محتاجين في يعني قضيه الثوابت والحفاظ على الثوابت، ده الخطاب السلفي والخطاب السني المستمر على كل وقت، والدخول في الحياه السياسيه ليس مبررا لنا في التنازل.
اكيد يعني ليس من الاعذار ان انا اقول الباطل اني دخلت في السياسه.
نعم.
انما ربنا قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، الاكراه.
نعم.
وليس الاكراه ان انا دخلت فراغ سياسي او تحملت مسؤوليه. صحيح في فرق كبير بين الالتزام الشخصي للانسان وبين التزام الجماعه كجماعه، لان في فرق بين الاثنين، وفي بين من يتحمل مسؤوليه الدوله.
صحيح.
صحيح في فرق، بس الفرق ده مبني على القدره والعجز والمصلحه والنفسيه. يعني مش لامزجه الناس. مش لان انا بقيت في السياسه يبقى من حقي اقول ضلال مبين.
صحيح.
او اعذروني عشان انا
ما انا داخل في السياسه،
انا متحمل مسؤوليه، يبقى لازم اقول الباطل ولازم اغير خطابي الديني
الى الدرجه او التي تناقض
الى درجه تناقض الثوابت.
نعم.
لا، القضيه باذن الله تعالى ليست كذلك، واحنا بنقول احنا نريد ان يكون ممارستنا السياسيه مختلفه.
اصل البعض بيقول مثلا ان السلفيين قد يكون عندهم قدر من التناقض لما يقولوا ان احنا يعني يذموا من يتحالف مع الليبراليين مثلا قبل دخول في الانتخابات يعني، في وثم يكون هناك بينهم يشاع حولهم ان هناك تحالف مع الليبراليين داخل البرلمان.
هو احنا قلنا في الحقيقه يعني في الكلام ده احنا قلنا ان هل احنا نقبل التحالف على تقسيم كعكه، ان احنا ننصح الامه بان تنتخب من لا يريد شرع ربنا سبحانه وتعالى، ولا هذا يكون غشا لها؟ انا اقول لا، ده كان غش لها.
ان تنتخب ان يعني ان نضع على قوائمنا
من لا يريد
من لا يريد شرع الله. نعم.
لكن اذا انا اصبحت في امر واقع،
نعم،
ولست انا بالذي اتيت بهؤلاء،
نعم،
ولا نصحت بهم، ولكن اصبح الامر امر واقع، لابد ان اراعي كل القوى الموجوده،
نعم،
ولا اقصي احدا كما ذكرت، لانه لو اقصيته بتحول الى المعسكر الداعي للتخريب،
نعم،
الى الفوضى.
صحيح.
لانه مش لاقي نصيب خالص يعمل فيه. فاحنا بنقول لا، الامر ده لابد ان اسلوب الاقصاء على فكره مش باعلان التحالفات، ممكن يكون في اسلوب للاقصاء والابعاد حتى وان كان باسم ايه؟
باسم التحالفات.
باسم التحالفات. على اي الاحوال احنا بنقول توافق وليس تحالف، في فرق بين الاثنين، لان التحالف معناه بيلزمني بان انا
اخذ كل
اترك كثير من الثوابت.
نعم.
لكن انا التوافق بقول انا بتحاور مع الناس واشوف القدر المشترك اللي بيننا وبين بعض ونحاول نوسعه ونكبره.
نعم.
ويوم ما يكون مثلا احد ثوابت هذا القدر المشترك الحفاظ على المرجعية التشريعية للشريعة الإسلامية.
نعم.
وإن الحريات تكون منضبطة. يوم رموز الليبراليين يطلعوا يقولوا إن الشريعة فوق الليبرالية وإنها أشمل منها وإن لابد أن تكون منضبطة بها، يبقى كده إحنا حققنا يعني قدر كبير جدا من توسيع القدر المشترك. وإن الحوار بيجيب نتيجة
وإن الحرية ما توصلش للشذوذ الجنسي وما توصلش
إحنا قلنا بنقول الحريات المشروعة. وبالتالي فلا بد من الحفاظ على قيم وثوابت المجتمع اللي هي في الحقيقة مأخوذة من الشريعة.
صحيح.
المجتمع ده مجتمع مسلم لا يقبل مخالفات يعني
مستوردة. نعم.
فبنقول لما يحصل الأمر ده يبقى احنا كده، ونقول الجزء الثاني اللي هو الاختلافات ازاي نتعالج نعالجها ونتفق على وسيلة العلاج.
نعم.
وما يكونش فيها ان العلاج ان الناس يعني تلتحم في معارك تؤدي الى حصول الفوضى اللي احنا بنحذر منها.
يعني يا شيخ انا ليس من رسائل الطمأنة التي ينبغي ان يوصلها التيار السلفي او التيار الاسلامي تنازلات عن
ثوابت.
عن ثوابت.
الثوابت دي عبارة عن ما ذكره الله في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة،
لابد ان نحافظ على ذلك
وما هو اجمع عليه العلماء.
نعم.
انا مش على سبيل المثال انا اقول مثلا يعني مسألة ولاية غير المسلم لرئاسة الدولة.
نعم.
انا البعض بيتبنى من باب الطمأنة ان هو يقول ان احنا ايه ما عندناش مانع.
نعم.
ولكن الحقيقة التي لا شك فيها ان قد اجمع العلماء على ان قول الله عز وجل ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا يتضمن منع ولاية غير المسلم.
صحيح.
بيقولوا ازاي هتعملوا كده وتحجروا الحقوق؟ ده انا بقول ده في 7 دول أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
7 بس لا أكثر.
ده في الاتحاد الأوروبي. تنص على مذهب رئيس الدولة وليس فقط ملته. طب أنتوا ما اعتبرتوش دي خرق للديمقراطية؟ أنتوا وافقتم على ذلك واعتبرتوها ديمقراطية. يعني دول كتيرة جدا إسرائيل بيسموها في الغرب واحد الديمقراطية في المنطقة. أظن الكلام ده هيتغير إن شاء الله بعد الوضع.
بإذن الله.
لكن أنا بتكلم على مثل هذا الأمر، هي تنص على الهوية اليهودية للدولة الإسرائيلية، يبقى أنا
يعني
تحي من الهوية الإسلامية ينص على أن يكون رئيس الدولة يهودي ورئيس الوزراء كذلك، وأنه هو حتى ولو حصل تغير في التركيبة السكانية
يلتزم
بذلك
تحسبا للاختلافات
لأن الشعب الفلسطيني بيزداد نموه وهم ما بيزدادوش نموه والهجرة مش مكفية ومع ذلك بيشترطوا ذلك. طب يعني أليس من حقنا أن نشترط أن يكون رئيس الدولة مسلما ذكرا؟ إذا كان الأمر كذلك يبقى إيه القضية؟ ويعني أنا جازم أن الشعب المصري لن يختار غير ذلك، ولكن أنا بقول ده من حقي أن ينص على ذلك في دستوري. فمطالبة مثل ذلك وطبعا بثوابت في الحقيقة ثابتة من كتاب وسنة وإجماع، يبقى لابد أن نعتمد هذا الأمر ولا نختلف فيه.
طيب شيخ أنا عارف شيخ أن قضية التربية تشغل كثيرا الشيخ ياسر برحمي وهو مربي الأجيال، نحسبك كذلك والله حسيبك. هل يمكن استغلال المشاركة السياسية في بناء الفرد والطائفة؟
هو المشاركة السياسية جزء من العمل الدعوي في هذه البيئة في هذا المجال.
نعم.
في هذه الأماكن.
نعم.
وإن كان لابد من الاهتمام الأكيد في مسألة بناء الإنسان، بناء الشخصية المسلمة المتكاملة اللي احنا بنقول ده حجر الزاوية إعداد اللبنة الأولى.
نعم.
وده يذكر إخواني اللي هم نجحوا في مجلس الشعب أنه لا تشغلهم الشواغل عن بناء أنفسهم، وذكر إخواني اللي شاركوا في الحزب، وذكر إخواني اللي ما زالوا يعني غير مشاركين، بأن إحنا قضية التغيير الأولى هي بناء الإنسان، بناء الشخصية المسلمة المتكاملة في الجوانب المختلفة في الإسلام والإيمان والإحسان كما بيان النبي عليه الصلاة والسلام. في الإسلام في العبادات التوحيد وأداء العبادات ودي أركانه. نعم. والمعاملات لابد أن يلتزم بالحلال واجتنب الحرام.
نعم.
أركان الإيمان يحقق الإيمان بالله عز وجل أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته ويترك الشرك بالله ويتعلم الكلام ده تفصيلا.
نعم.
إيمان بالملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خير وشر، لأن غياب هذه الأمور هي التي تؤدي انه لما يخش في المطرق السياسي ما بيبقاش عارف ايه ثوابت من ايش
يذوب. اه صحيح،
يعني ما يعرفش قضيه الولاء والبراء.
صحيح.
يقوم بسهوله يتنازل هو مش فاهم انه بيتنازل.
ايوه نعم.
يحصل خلل، ممكن احيانا يتكلم الكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهو بها في النار 70 خريفا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فده خطر كبير جدا. فبنقول احنا بناء الانسان الشخصيه المتكامله هو الهدف الاساسي او هو حجر الزاويه في التغيير، يليه أو في الأهمية وهو مهم معه في الزمن وجود الطائفة المؤمنة التي تقوم بفروض الكفاية.
نعم.
اللي من ضمن فروض الكفاية قضية العمل السياسي.
نعم.
أحد الوجوه، ولكنه بيغطي جوانب كثيرة جدا بعد ذلك. فالعمل السياسي يدعم هذا بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط أن يكون القائمون عليه سواء في البرلمان أو سواء في الحزب أو سواء في المشاركات المختلفة فيه.
نعم.
لابد أن يكونوا مهتمين ببناء أنفسهم. إياكم يعني إيانا جميعا أن تشغلنا الدنيا، أن نريد الدنيا،
خصوصا المجال ده بالذات يا شيخ مجال تفتح فيه الدنيا
كثير من السلبيات.
آه.
اللي احنا نتكلم فيها.
آه.
إن هو هناك سلبيات، طلب الجاه، طلب المنزلة، سلبيات كتيرة جدا. الأمر ده المفروض أنه يأتي بالإكراه،
يعني يرغم عليها،
يعني
آه.
لما يختار يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اختاروني لهذه المسؤولية،
لكن ما يقولش أنا
يعني ده ما اخترتنيش، اشمعنى اخترته ده،
ليه أنا مش في الأول،
أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، هو عشان في أنتوا عندكم من 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 هذا المكان أو دي، يعني هناك اعتراضات كثيرة جدا في سببها في الحقيقة الرغبة في
الدنيا.
الصدارة أو الرغبة في الولاية أو الرغبة في شيء من الجاه والمنزلة، فدي أمور لابد أن احنا نتقي الله سبحانه وتعالى. أنا بقولش أن الكلام ده بتهم بحد بعينه، لا، ده أنا بحذر نفسي منه وأحذر إخواني عشان ما يحصلش وقوع هذا الأمر فنخسر. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. مش تفرغ لعبادتي يعني وقت في الجامع، لا، تفريغ الهم والإرادة، أن يكون قصد الإنسان أن يعبد الله بجميع أنواع العبادة وأشكالها، حتى وهو يعمل في العمل السياسي، في العمل الاقتصادي، في العمل التجاري، في كل حاجة في حياته يريد أن يحقق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهم والإرادة في إرضاء الله سبحانه وتعالى، في مراقبة الله عز وجل، في الحب لله عز وجل، في الخوف من الله، في الرجاء لرحمته، يبقى يكون مقاصد هي مقاصد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، تحقيق الحرية الحقيقية للإنسان، الحرية الحقيقية للإنسان في أن يعبد الله ويتحرر من عبودية كل من سواه وكل ما سواه، شهوات، درهم، دينار، جنيه، دولار، قميصة خطيفة، رياسة، ملك، جاه، شهرة، سمعة، رياء، كل دي التخلص من عبودية الشهوات والتخلص من عبودية الأفراد، عبودية الذات، عبودية الأحبار والرهبان والملوك. الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الإسلام في سعة الدنيا والآخرة، بس تكون النية خالصة لوجه الله، أي تفرغ لعبادتي. فأنا أوصي إخواني جميعا في الدعوة وفي العمل السياسي، ممكن الدعوة تشغل أيضا. لما يكون واحد يقضي وقته كله دون أن يعني يأخذ لنفسه نصيب من ذكر الله. ربنا عز وجل قال سيدنا موسى وسيدنا هارون: اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى لازم رغم تعدد المسؤوليات وقراءه القران عشان تبقى موازيننا مظبوطه دايما. كثره الصلاه
عشان تبقى قلوبنا صحيحه.
عشان ده اللي يخلينا نعرف نتخذ القرارات صح.
وإن كنت شيخ دائما حضرتك بتربينا على أن الدعوة في الحقيقة من الموارد التي تربي الإنسان وتزيد إيمانه وتقربه من الله سبحانه وتعالى.
صحيح، ولكن احنا بنؤكد ده لأن مشاغل الدنيا كتير والدنيا ستفتح.
نعم.
المنصب، الجاه، المال، والخطر كبير جدا إن لم نراقب الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب شيخنا، المسألة المتعلقة بالمشروعات، الأخ سأل عن موضوع المشروعات وأنا كنت عايز أخصه سؤال، وده في الحقيقة خليني أتكلم على التمويل. يعني أنا بقول يا ربي المشروعات،
أنا بقول فلوس هتيجي من بره، هتفتح الدنيا. الرحمن قال ما الفقر أخشى عليك ولك أن تفتح، أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. أما التمويل
أنا بقول يعني إحنا متهمين السلفي، يعني الناس بتتهم السلفيين بالتمويل. يا شيخ أنا عايزين نعرف حقيقة التمويل
وكيف يعيشون يعني في حياتهم. أنت العربية بتاعتك لسه من 24 زي ما هي زي بتاعتي يعني. الحمد لله أنا عندي عربية من 24.
ربنا يبارك فيك.
لكن أنا بتكلم على إن هذه الكلمات ال 70 مليار و 46 مليار دولار والأوهام الكاذبة، أخبرونا من يعني من أين أتت؟ هاتوا دليل واحد على ذلك. الحمد لله رب العالمين،
احنا نتوقع
فضل ربنا سبحانه وتعالى من عنده.
صحيح صحيح. احنا بس حبينا دايما نعلق على جزئيات يعني تتكرر كثيرا في الإعلام، وانا حاسس ده احنا عارفين كلنا الشيخ ياسر بيخص دائما بالهجوم عليه في وسائل الإعلام العلمانية والليبرالية، بياخد قدر يعني كبير من الهجوم. بس الشيخ يعني
ليه
نصيب يعني في هذا الهجوم. دائما ما يشار للشيخ بإشارات معينة، الشيخ له التوجيه الأول أو له اليد الأولى في التوجيه السلفي على مستوى.
والله احنا قضيتنا احنا دائما عملنا من يوم ما بدأنا الدعوة مبني على الشورى.
نعم.
وصوت اي واحد فينا سواء الشيخ ابو ادريس هو رئيس الدعوه او نوابه انا او الشيخ سيد، صوت واحد فقط.
نعم.
ومجلس الاداره بيقرر ذلك، والشورى دي موجوده في الحزب ايضا.
نعم.
لان الهيئه العليا صوت رئيس الحزب، حتى صوت رئيس صوت واحد في الهيئه العليا. ده هو ده في الحقيقه، ده اللي هي بقى بضاعتنا ردت الينا. احنا بنطبق اللي هم بيسموه ديمقراطية، على ديمقراطية احنا طبقنا من باب الشورى.
نعم.
لان ده احنا شعارين ان لا تشاور قوم الا هدوا الى ارشد امرهم.
نعم.
فاحنا ملتزمين بذلك فعليا والله، وليس مجاملة، وليس ان في مراكز قوى اصواتها مؤثرة اقوى من غيرها. يعني اصغر عضو في مجلس الادارة مثل اكبر عضو.
هو
المشايخ كلهم، حتى المشايخ نفسه.
الحقيقة يعني في قدر طبعا واضح جدا من التحامل على الشيخ ياسر البرهامي، ومحاولة للضغط عليه بطريقة أو بأخرى في وسائل الإعلام المختلفة. طب رسالتك إيه يا شيخ لهؤلاء، لهذه
يعني والله النوعية من يعني هذا الأسلوب هو أسلوب العهد السابق. نعم. والسعيد ونوعد بغيره، وهذا الأسلوب لم يثمر. والهجوم المتكرر ده، ما انا بفتكر
نفس الجريده
مجله فيروز اليوسف.
انا بقول قبل
نفس التوقيت فكرتني بالظبط كده،
سبحان الله. يعني انا
وبعدين رجلان يحكمان مصر،
ده نفس
انا مش عايز اقول يعني انا مش عارف اقول ايه مش عارف. لا انا لا الزم اولادي بما يعني الا بما الزم به الشر.
نعم.
ولا الزمهم برايي في امور تحتمل الاجتهاد في مسألة أو أخرى.
نعم.
يعني أنا ممكن أقول أنا يعني ما سألتوش حتى أنت رحت انتخبت مين، لأن أنا أعرفه أنه هو لابد يكون ناصح للأمة.
نعم.
من غير ما أرغمه على شيء، في حاجات بقى مش مقتنع بيها، فأنا إذا كنت أنا في داخل أسرة كده فيبقى هعمل كده. أن أنا بقول
وأنا أظن أن في كثير من الناس يعني أو في بعض الشخصيات بترى الحب اللي يعني تمتلئ به القلوب للشيخ ياسر البرهامي،
يا رب اجعله كذلك فيك،
تراه يعني اللهم امين، يعني تراه يعني ايه تعصبا للشيخ، او تحاول ان تصوره في هذه الصوره.
والله التعصب نحن ننهى عنه.
نعم.
ونحذر منه. نعم. ولا نرضى بأن يكون هناك من يعني يتعصب لأحد دون بينة، ولكن نقول الاتباع هو اتباع القول بالدليل، ونعظم. نعم. فقه الدليل، ولكن لابد أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى.
نعم.
وبعدين ده لمجموع وليس لفرد.
نعم.
أنا جزء من كيان اسمه الدعوة السلفية.
نعم.
والأمر ده مش مبني على فرد ولا مجموعة أفراد، ده كيان كله زي ما قلنا مبني على التشاور، مبني على الالتزام،
مبني على حاجة مهمة أوي شيخ صراحة، وهي الحب.
الحمد لله يا رب جعلنا
أسأل الله أن يعظم هذا الأمر.
والأمر ده لا يملكه أحد، بالعكس الهجوم المتكرر
يزيده
إن شاء الله. نعم. إن ذم القوم زين.
نعم.
أنا بتزين بذنبهم.
هي دعاية لحضرتك مجانية يعني. طيب شيخ أنا أختم مع حضرتك، وأنا مش عايز أختم والله. يا رب ربنا أدي أنا مبسوط وفرحان، وإخواننا وأخواتنا يعني كلهم يعني في سعادة يسمعوا كلام حضرتك. لكن عايزين رسالة بقى لإخواننا وأخواتنا، عايزين يهتموا، يكون في جدية في تحمل المسؤولية فيما هو آت، لأن الموضوع بيكبر مش بيصغر. فعايزين رسالة من الشيخ ياسر برهامي لإخواننا وأخواتنا في المرحلة.
والله الحقيقة فعلا كما ذكرت إن المسؤوليات بتتضاعف، ولا بد من التجرد والإخلاص لله عز وجل.
نعم.
وأن نستشعر إن إحنا يعني إحنا السفينة بتتجاذبها أمواج عاتية جدا.
نعم.
سفينة مجتمعنا، مش عايز أقول إحنا في قارب نجاة والسفينة محتاجة تتعوم، لكن هنقول السفينة تتجاذبها أمواج، وهناك من يحاول يعني إغراق السفينة.
نعم.
ولكن صمام الأمان هم شباب هذه الأمة ورجالها ونساؤها وأبناؤها في كل مكان. كونوا أبناء الأمة، لا تكونوا أبناء أعدائنا. وإخواننا لابد أن يبذلوا كل ما في وسعهم بدون تواني. شعور الواحد بالأزمة يخرج طاقاته. كان في واحد غربي كاتب عنوان كتاب بيقول عيش في أزمة.
نعم.
وانا كنت بضرب الاخوه في كثير من محاضرات المثل ده واضربه ثاني.
ايه ايش الازمه؟
لا يعني كان في عباره اسمها سالم اكسبريس زمان. آه. غرقت في التسعينات، ففي واحد من الناجين حكى لي قصته، اثر فيا في الحقيقه فعلا، يعني لان هو قال لي ان انا كان فوق سطح المركب والعباره غرقت في ربع ساعه، فنط بسرعه في الميه، قال لي قعدت 48 ساعه اقاوم الامواج، ما شعرتش بالتعب ولا نمت ولا لحظه، ولأول ما الطيارة الهليكوبتر جت
ورموه
الحبل.
آه.
شافوه.
آه.
قالوا له امسك الحبل، قال لهم مش قادر.
سبحان الله.
خلاص شعر بالأمان،
خارط قواه،
شعر بأن في غيره هيتحمل مسؤولية عنه.
نعم.
أنا بقول للإخوة كل واحد يعتبر نفسه مسؤول عن هذه الأمة، عن النصح لها، عن مستقبلها، كأن مفيش حد غيره مسؤول.
نعم.
مفيش حد يلقي العبء على الآخرين. احنا في معركة، وأقول لكل الإخوة احفر لنفسك خندقك. يعني احنا هنقول احنا هنخندق هنا، لكن انت اللي هتبني، انت اللي هتعمل، انت اللي هتدافع عن امتك، انت اللي هتبذل،
انت بتخوض المعركة. صحيح.
انت جزء، ما تستناش حد هو اللي هيؤدي لك دورك، انت لابد ان تبحث نفسك عن دور.
نعم.
انت لابد ان تعين على طاعة الله عز وجل.
نعم.
ولابد تبذل كل ما في وسعك، بحيث ان احنا هنقدر باذن الله تبارك وتعالى بتوفيقه عز وجل، بدفعه سبحانه وتعالى الناس بعضهم ببعض، ان نمنع الفساد في الارض.
جزاكم الله خير يا شيخ. طب قبل ما نختم، رسالة لإخواننا في الإخوان في جماعة الإخوان المسلمين.
ما زلت بقول يعني إخواننا في جماعة الإخوان إن القدر المشترك بيننا أكبر بكتير من القدر المختلف فيه، وإن إحنا نريد أن نجدد ميثاق الشرف الذي كنا اتفقنا عليه.
نعم.
وأن نلتزم به داخل المجلس وخارجه كذلك.
نعم.
وإن إحنا إذا كنا راغبين بصدق في يعني خدمة ديننا ومجتمعنا وأمتنا، فلا بد أن نكون على مستوى الالتزام الصادق بأخلاق الإسلام، ويعني التعاون على البر والتقوى، وأنا أرجو خيرا كثيرا إن شاء الله في هذا الباب.
ربنا يجزيك خير، ربنا يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك يا شيخ، وارفع قدرك ويجزيك خير عن الأمة كلها بإذن الله تبارك وتعالى. في النهاية نتوجه لإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات بالشكر على حسن المتابعة، على عية بإذن الله تبارك وتعالى باستكمال هذه الحلقات في مرات قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.